السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقرر تأجيل كتاب الفرائض إلى ما بعد كتاب النكاح، فنحن نبدأ الآن بباب أو كتاب النكاح. نعم، بسم الله. نعم، النكاح في لغة العرب مأخوذ من الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا تداخل بعضها في بعض، فالنكاح مأخوذ من الضم والجمع. والنكاح سنة من سنن المرسلين، فما من نبي إلا وجعل الله جل وعلا له أزواجا وذرية، وهو مؤكد في شريعتنا، فنصوص الوحيين الشريفين كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مستفيضة بالأمر بالنكاح. والله جل وعلا ركب في الإنسان الشهوة، وركب في الرجل شهوة الميل إلى المرأة، وركب في المرأة شهوة الميل إلى الرجل، وذلك حكمة منه سبحانه وتعالى لاستمرار الحياة ولدوران دالوبها ولبقائها إلى أن يشاء الله جل وعلا. ولذلك الشهوة مركبة في جنس الإنسان، سواء كان ذكرا أم أنثى، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهذه منه جل وعلا حكمة. وأيضا هذه الشهوة ينبغي بل يجب أن تكون في طريقها الصحيح، ولولا أن الله تعالى شرع النكاح لأصبح الناس فوضى، بل لعاشوا كالبهائم، لعاشوا كالبهائم، ولفسد الفراش، ولما عرفت الأنسام، ولحصل خلط عظيم، وأيضا يحصل من المفاسد الشيء الكثير. ولذلك هناك دعوات في الوقت الحالي تدعو إلى ترك النكاح، وأن يكون الإنسان حرا طليقا كما يعبرون، وأن النكاح إنما هو قيد يضعه الإنسان في يده أو غل في عنقه. ولذلك يدعون إلى يعني ممارسة أو إخراج هذه الفضلة عبر وسائل محرمة كالزنا وكالفاحشة وغير ذلك من الأمور. ولا شك أن هذا مخالف للفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. لذلك للأسف الشديد الآن يوجد من الشباب من يبلغ 30 و35، بل بعضهم وصل 40 ولم يتزوج، وعنده القدرة المادية والقدرة البدنية على الجماع، وذلك لما تلطخ به من أفكار سيئة على أن النكاح والزواج إنما هو سجن وقيد، ويجعل الإنسان بعيد عن الشهوات وكذا وكذا، وهذه لا شك أن عيشة البهائم، وأغلب هذا الجنس من الشباب الآن مبتلى بأمراض وأسقام وأدواء لا يعلم منتهاها إلا الله جل وعلا. والمقصود بأن النكاح من سنن المرسلين، فما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وله أزواج وله ذرية، إلا من قتل قبل الزواج كعيسى، إلا من قتل قبل الزواج كيحيى بن مريم، أو رفع كعيسى بن يحيى بن زكريا، أو رفع قبل أن يتزوج كعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. والأصل في النكاح الكتاب والسنة والإجماع، الأصل في النكاح الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ويقول جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. والأيم هو من لا زوجة له أو لا زوج له، سواء كان رجلا أو امرأة، يقال للمرأة أيم لأنه لا زوج له، ويقال للرجل أيم لأنه لا زوج له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، ما معنى الباءة هنا؟ القدرة المادية المالية على الزواج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه أن المستطيع على الزواج بماله يجب عليه أن يبادر إلى الزواج، يجب عليه أن يبادر. فسر الباءة هنا، فسرها بالقدرة المادية، مع أن اللفظ محتملة القدرة الجنسية، لكن آخر الحديث يرجح إيش؟ القدرة البدنية، القدرة المالية، الباءة باستطاعة المالية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأصل هذا الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشباب أتوا بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته في السر، فكأنهم تقالوه، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أنام، وقال الآخر: لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضبا شديدا، وقام على المنبر وقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وذكر بأنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ابن عباس أيضا يقول لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. ولفظة النكاح تطلق على العقد وعلى الوطئ، تطلق على العقد وعلى الوطئ، يقال: فلان نكح فلانة، يعني عقد عليها، ويقال: فلان نكح فلانة، يعني جامعها ودخل به. وأهل العلم اختلفوا في لفظة النكاح، فالحنفية يطلقونه على العقد، والجمهور يطلقونه على أنه لفظة محتملة بين العقد وبين الوطئ. وبعض العلماء يرى بأن هذه اللفظة محتملة للعقد وللوطئ ولا تنصرف إلى غيره، لكن الصواب التفصيل، وأن هذه اللفظة تطلق على العقد تطلق على الوطئ. وكل لفظة نكاح وردت في القرآن فيراد بها إيش؟ العقد، ما عدا لفظة واحدة، وهي قول الله جل وعلا: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه في المطلقة ثلاثا، معلوم بأن المطلقة ثلاثا لا يجوز أن ترجع إلى زوجها الأول إلا بعد أن تنكح نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فيموت عنها الزوج الثاني أو يطلقها. اشترط أهل العلم بأن زواجه بها لا بد أن يكون بدخول، ويقصدون بالدخول هنا الجماع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رافع قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فقالوا هنا حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يطأها. فالنكاح المقصود به هنا الوطأ، النكاح الوطأ. جمهور أهل العلم على أن حكم النكاح سنة، جمهور أهل العلم على أن حكم النكاح قالوا سنة، والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد وهي في غير المذهب على أنه واجب، على أنه واجب. وإذا تأمل المرء في نصوص القرآن والسنة فيما عليه السلف يرى بأن القول بالوجوب أرجح وهو قوي، لأن النصوص كلها آمرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على النكاح إلا لمن كان عاجزا، عجزا بدنيا أو عجزا ماليا، فيبقى مشروعا في حقه حتى يستطيع، فإن استطاع وجب عليه الزواج. نعم. هذا بالنسبة لقول الجمهور، الجمهور يرون بأنه سنة، أما إذا كان يخاف على نفسه الزنا فيجب في حقه، قالوا يجب في حقه. والظاهرية والرواية الثانية عن الإمام أحمد قالوا يجب مطلقا سواء خشي الزنا أو لم يخش. وهنا على قول الجمهور بأنه إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا يجب عليه أن يتزوج، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولما كان إعفاف النفس واجبا كان الطريق إلى ذلك النكاح فيكون واجبا في حق. نعم.
ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير لعدم منع الشرع منه.
ويباح النكاح، كأن المصنف هنا رحمه الله تعالى رتب أحكام النكاح على الأحكام التكليفية الخمس: الوجوب والإباحة والحرمة والكراهة والسنية. فالسنة في الأصل ذكر أن الأصل فيه السنية، والوجوب لمن خشي الزنا، والإباحة لمن كان لا شهوة له، لا شهوة له. ضرب مثال بالعنين، العنين هو الذي لا يستطيع إتيان النساء، العنين هو الذي لا يستطيع إتيان النساء، بمعنى أنه عنده آلة لكنه لا يستطيع أن يباشر بها النساء. والكبير الهرم، يعني الذي بلغ سنا متأخرة ويعني فترت أعضاؤه فلا يستطيع إتيان النساء، فهذا في حقه مباح، في حقه مباح، لأن من معاني النكاح المودة والرحمة وأيضا الخدمة وأيضا النفقة، فليس النكاح متوقف على معنى واحد وهو قضاء الوطر والشهوة، لا، قضاء الوطر والشهوة أحد معاني ومقاصد النكاح، أحد معاني ومقاصد النكاح وإن كان هو الأصل، لكن هناك مجموعة من المقاصد، مجموعة من الأمور أيضا هي تضاف إلى هذا، مثل بعض النساء التي لا تجد من ينفق عليها، امرأة يعني لا تجد من ينفق عليها بحيث تكون كبيرة في السن أو مقطوعة مثلا، ولو تزوجت لوجدت من ينفق عليها، فلا بأس بأن يتزوجها الكبير في السن أو العنين حتى ينفق عليها، لأنه يحتاج إلى الخلوة بها ويحتاج إلى كذا. كذلك من الرجال من يحتاج إلى المرأة التي تعينه على بعض أموره، مثل يكون مريض فيحتاج إلى امرأة تكون معه يخلو بها وتخلو به، فتغسله مثلا أو تزيل عنه ما أمر الشارع بإزالته من أمور الفطرة كحلق العانة والإبطين وتقليم الأظفار وغير ذلك، وذلك لعجزه وغير ذلك من الأمور، فهذه من المعاني. فإذا رضيت المرأة بذلك فلا بأس، هذا مما يباح، لأن من الناس من يعتقد بأن الزواج متوقف على هذا المعنى فقط، هذا ليس بالصحيح. نعم.
فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منها. الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، قاله في المغني في آخر الجهاد.
قال: ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. الدار داران بالنسبة لغيرنا، دار حرب ودار إسلام، عفوا دار حرب ودار أمان أو سلام. فدار الأمان هي الدار الذي بيننا وبينهم عهد وميثاق، وبيننا وبينهم أشياء كثيرة، يعني مبنية على السلم. وأما دار الحرب فهي بيننا وبينهم حرب قائمة بين المسلمين وبين غير المسلمين. قال: يحرم هنا الزواج بدار الحرب لغير ضرورة. الضرورة مثل إيش؟ خوف الزنا، هذه ضرورة. إذا خاف الزنا، خوف الزنا ضرورة، إذن يحرم عليه أن يتزوج بدار الحرب. والعلة قال: من أجل الولد، لئلا يستعبد. لأنه إذا حملت المرأة وأتت بولد استعبد هذا الولد، أصبح عبدا عند الكفار. والله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول صلى الله عليه وسلم، جاء في قول الشافعي، قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. الإسلام يعلو ولا يعلى، وهي قاعدة، وهي قاعدة ذكرها أهل العلم، وقيل إن أول من قالها الشافعي رحمة الله عليه. إذن إذا كان بدار حرب فلا يجوز له أن يتزوج، وذلك لخشية الولد. طيب، إذا استطاع أن يمنع الولد فهل له أن يتزوج؟ إذا استطاع أن يمنع الولد واضطر إلى النكاح جاز له ذلك، جاز له ذلك، فيجوز للإنسان أن يتزوج، خاصة وأن في الوقت الحالي هناك وسائل كثيرة تمنع الحمل باستطاعة الإنسان أن يستعملها، أمثال الحبوب وغيرها. ممكن للإنسان إذا احتاج في دار الحرب أن يتزوج فله ذلك. لذلك قال: وليعزل عنها. والعزل كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. ويقوم مقام العزل الآن الوسائل الحديثة، وسائل الحديثة المستعملة طبيا الآن تقوم مقام العزل. قال: وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، ما دام أسيرا للمعنى المذكور، لأن الأسير أشد من غير الأسير المطلق في دار الحرب. فالأسير تحت العبودية، استعبد وهو معرض للقتل ومعرض للاستعباد والاسترقاق. وأما غير الأسير فأهون، ولذلك منعوا غير الأسير أن يتزوج. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأسير مثل غير الأسير، فإن احتاج إلى الزواج على أن يعزل ويمنع الحمل فله ذلك، لأنه يحتاج إلى إخراج هذه الفضلة، ولذلك قد يتأذى. ولذلك يقال: يجوز للأسير أن يتزوج بشرط أن يعزل أو يستعمل الأمور المانعة من الحمل، الأمور المانعة من الحمل. نعم.
ويسن نكاح ذات الدين، لحديث أبي هريرة مرفوعا: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاغفر بذات الدين كربت يداك. متفق عليه، ولمسلم معناه من حديث جابر.
هذا شروع في ذكر اختيار المرأة، يعني ينبغي للإنسان أن يختار المرأة على وفق الأصول الشرعية، قواعد المرعية، وأن لا يتخبط في الاختيار، لأن من الناس من يتزوج فيعود عليه الزواج بالضرر. وينبغي أن يكون أول اهتمامات المتزوج هو ذات الدين، ذات الدين. كما أن المرأة أيضا ينبغي لها أن تختار ذات الدين، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأيضا هنا قال: تنكح المرأة لأربع، يعني في الغالب أن المرأة تقصد أو تنكح لهذه الأمور الأربعة: إما لجمالها، وإما لحسبها، وإما لمالها، وإما لدينه. فالناس يسعون إلى الزواج بالمرأة حينما ينظرون إلى وضعها، فمن حيث الجمال أو من حيث المال أو من حيث الحسب أو من حيث الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بأن يحرص على ذات الدين، على ذات الدين. قال:
فاظفر بذات الدين، يعني احرص على أن تنال ذات الدين، تربت يداك. وهذا الدعاء بأن تتلطخ يد الرجل بالتراب إن لم يفعل، وهو لا يراد به معنى أو حقيقة الدعاء على طريقة العرب، كقولهم رغم أنفك، تربت يداك، فض فوك مثلا، هذه كلها ليس لا يقصد بها المعنى. إذن يسن للإنسان أن ينكح ذات الدين أولا، أن يجعل أول سلم اهتمامه هو نكاح ذات الدين. لماذا؟ لأن ذات الدين تحرص على تربية أولاده، وتحفظ فراشه في غيبته وفي حضوره، وتحفظ ماله أيضا فلا تأخذ منه شيء، فهي الأمينة، إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسه. هذه المرأة الدينة الصالحة. أما إذا تزوج فاسقة أو فاجرة فهي ستكون يعني سببا من أسباب تعاسته، سببا من أسباب شقائه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشؤم في ثلاث، وذكر منها المرأة، يعني لو كان الشؤم في شيء لكان في المرأة والبيت والدابة. ومن النساء من تكون سبب من أسباب شقاء الزوج، وسبب من أسباب تعاسته، وسبب من أسباب حزنه الدائم. ولذلك يحرص على ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم.
ويسن نكاح ذات الدين الولود، لحديث أنس مرفوعا: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه سعيد.
كيف تعرف الولود؟ قالوا تعرف من أمهاتها وأخواتها، ينظر إلى أمهاتها وأخواتها وعائلتها، فإذا وجد بأن العائلة فيها النساء يلدن فيحرص عليهن. أما المرأة العقيم فيبتعد عنها، لأن الولد مقصود. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإنجاب الأولاد مقصود، مقصود شرعي. نعم.
ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. متفق عليه.
البكر التي هي لم تتزوج لا في نكاح صحيح ولا في نكاح فاسد، هذه البكر، المرأة البكر التي لم تتزوج لا في نكاح صحيح ولا في نكاح فاسد، وسميت بكرا لبقاء البكارة فيها، لبقاء البكارة فيها، وهي المرأة الصغيرة في الغالب. فمن السنة أن يتزوج البكر، هذا إذا رأى المصلحة في ذلك. أما إذا كانت المصلحة في الثيب كفعل جابر رضي الله عنه، لأن جابر بن عبد الله لما مات والده في غزوة أحد وضم إليه أخواته، وكنا عنده سبع أخوات أو تسع أخوات، فضمهن إليه، فذهب فتزوج امرأة ثيبا، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال: يا رسول الله، إني لو ذكر قصة والده وأنه قتل في أحد، وأنه خلف بنات، وأنه لو جاء ببكر لأصبحت مثلهن تلعب معهن ولا تعتني بهن، فأراد أن يتزوج امرأة ثيبا حتى ترعى أخواته، فهنا قدم مصلحة أخواتي على مصلحة نفسي رضي الله عنه، وقدم يعني هذه المصلحة، مع أن النفس تميل إلى البكر، لكنه رضي الله عنه حريص على أخواته وحريص على بيته. فإذا رأى الرجل المصلحة في الثيب فيتزوج الثيب على البكر، يعني المسألة ليست مضطردة في مسألة البكر، لا، قد يحتاج الرجل أن يتزوج ثيبا. نعم.
ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة، ليكون ولدها نجيبا من بيت معروف بالدين والصلاح.
الحسيبة يعني ذات حسب ونسب صحيح، ومشهور أهلها بالفطنة والذكاء. نعم. ولذلك كره العلماء نكاح الحمقاء، المرأة الحمقاء، أو نكاح المرأة التي يكثر في أهلها الحمق أو الجنون أو ضعف العقل، لأن هذا يؤثر في الولد. نعم.
ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية،
يعني من السنة قال أن ينكح المرأة الأجنبية عنه، المرأة الأجنبية عنه، وهذا بالتأمل لا يقال إنه من السنة، لا يقال إنه من السنة، لهذا منتقض بفعل النبي عليه الصلاة والسلام من زواجه من زينب بنت جحش وهي ابنة عمته، وبزواج علي من فاطمة وهي ابنة ابن عمه، وكذلك ما حصل من زواج الصحابة بعضهم من بعض. ولكن يقال الأفضل والأولى، الأفضل والأولى أن يتزوج أجنبية بعيدة عنه، لأنه لو قدر بينهما فراق أو خلاف لا ينسحب هذا على أهله أو على أهلهما، فتكون القطيعة، تكون القطيعة وتكون المضرة. لذلك إذا تزوج امرأة أجنبية فحصل بينه وبينها إشكال أو طلاق فلا يتضرر الناس، أما إذا حصل بينه وبينها طلاق وكانت ابنة عمه، ربما حصلت القطيعة بينه وبين عمه أو خاله أو عمته أو خالته، ولا هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، وليست قاعدة مضطردة. فمن الأقارب ما يكون بينهم من الرحم ومن الصلة، الشيء الذي لا يكون قد لا يكون بين الأجانب. نعم. هذه أيضا من الأشياء التي ذكروها من السنن، وهي ليست من السنن الشرعية ولكن يقال من الأفضل. فكم من امرأة قبيحة ودميمة الخلق خير من امرأة جميلة. ولذلك يذكر حديث وهو ليس بحديث، بل هو حديث ضعيف جدا، بل بعض أهل العلم قال بأنه موضوع، قال إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. هذا ليس بحديث، هذا قول ولكن معناه صحيح أيضا. فقد تكون المرأة جميلة لكنها خبيثة النسب، خبيثة الأصل، خبيثة السيرة، خبيثة السريرة أيضا، نيتها خبيثة فتفسد على الإنسان، وربما وقع في حبالها فلم يستطع يعني تركها ولا تطليقها وهي على فسادها. لكن الأفضل أن تكون المرأة دينة وجميلة أيضا، إذا كانت جميلة ودينة فهذا أفضل، ولا يعني هذا ترك الدميمة أو القبيحة أو التي ليست بذات جمال، لا، تكون المرأة صالحة دينة خيرة ولكن ليس لها حظ من الجمال. نعم. أعجبت.
قال ابن مسعود إذا أعجبت
أحدكم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر ملائكتها، وما عليه نساك الدنيا إذا أعجب من قوله تعالى ولكم فيها أزواج مطهرة فلا ينظر إلا ما ورد الشرع جوازه.
هنا ذكر مسألة غض البصر، وهذا من فقه رحمه الله تعالى، حيث إنه قبل أن يشرع في ذكر أحكام النكاح ذكر هنا مسألة النظر والبصر، لأن النص النظر رائد إما للنكاح الصحيح أو إما للزنا الصريح. ولذلك النظر وسيلة من الوسائل، طريق من الطرق، والله جل وعلا أمر بغضه، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومن هنا تبعيضية بمعنى من أبصارهم يعني فيما حرم الله، يغضوا النظر عما حرم الله جل وعلا. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، من تبعيضية على الصواب من قول أهل العلم من أهل التفسير، والمقصود عما حرم الله، يغضضن أبصارهن عن الشيء الذي حرمه الله جل وعلا. وابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الجميل الجواب الكافي ويسمى بالداء والدواء له مباحث جميلة ورائعة وممتعة في هذه القضية، فليراجع حتى نختصر الموضوع، يراجع ويقتن الكتاب، لا سيما الشباب يقتنون هذا الكتاب وينظرون فيه، خاصة غير المتزوجين تأملون وينظرون في كلام ابن القيم وما أورده من نصوص في القرآن والسنة وفي أقوال السلف، وذكر قصص عجيبة في هذا الباب، يراجع. نعم.
والنظر ثمانية أقسام. الأول نظر الرجل البالغ ولو مذموما. قال الأكرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الغسيان على النساء.
هنا بدأ بذكر الأحكام المتعلقة بالنظر، فقال النظر ثمانية أقسام، يعني ما يجوز وما لا يجوز من النظر، ما يجوز وما لا يجوز من النظر. الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا. قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد إدخال استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء. نظر الرجل البالغ ولا مجبوبا، المجبوب هو مقطوع الذكر، المجبوب هو مقطوع الذكر، لأن الجب أو الجب هو القطع، كما جاء في الحديث الصحيح: الإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله. فالرجل البالغ، من هو البالغ؟ هو الرجل الذي بلغ الحلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد احتلام. والبالغ هو من بلغ 15 سنة، أو ذكروا علامات البلوغ قالوا من جهة السن ب15 سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، أو الاحتلام، فإذا احتلم فقد بلغ، بمعنى فضخ المني، فإذا فضخ المني فقد بلغ. فهذا لا يجوز نظره ولو كان بمثل هذه الصورة، فلا يجوز أن ينظر إلى النساء البالغات ولا إلى المردان، وهذا كله مما هو محل اتفاق عند أهل العلم. لذلك استعظم الإمام أحمد رحمة الله عليه إدخال الخصيان على النساء. الخصي هو الذي لا يستطيع إتيان النساء، إما لأنه فضخت خصيتيه، أو أيضا قطع ذكره، جب ذكره. وهذا هؤلاء عندهم الشهوة في القلب، فشهوة النفوس موجودة، وإن كانوا لا يستطيعون إتيان النساء لكن الشهوة موجودة، فلربما أغروا بذلك النساء وأوقعهن في حبائل الشيطان. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرخص في دخول المخنثين، لكن إذا كان المخنث يصف النساء كان يأمر بإخراجه من البيت. والمخنث كما سيأتي من لا شهوة له، لا شهوة له، ومع ذلك إذا وصف طرده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحقة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعره متصل، لما تقدم وقيل إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى: إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: الوجه والكفين.
إذا لا يجوز لي الرجل البالغ ولو كان مجبوبا أو ليست عنده شهوة أن ينظر إلى المرأة الحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، أما إذا كان هناك حاجة فلا بأس، كتطبيب مثلا، أو شهادة، أو بيع وشراء، أو غير ذلك مما هو من الحاجيات أو الضروريات، فهذا مما لا بأس به. قال لا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل، حتى شعرها المتصل، بمعنى لو كان هناك شعر متصل لو أظهرت شعرها فلا يجوز النظر إليه. ومع أن هذا طبعا المذهب، مع أن ابن رجب رحمة الله عليه في قواعده ذكر بأن الشعر والظهر في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، وعليه يجوز النظر إلى شعرها وإلى ظفرها، هذا على قاعدة ابن رجب رحمة الله عليه. أما المذهب فالمنع، لا يجوز النظر إليها ولو إلى شعرها المتصل، ولو إلى شعرها المتصل، لأنه رجل بالغ، بالغ، ولو كان مجبوبا أو لو كان خصيا، كل هذا يمنع من أن ينظر إلى المرأة نظر شهوة. أما إذا كان نظر حاجة فلا بأس. والممنوع من النظر إليه هو بدنها ما عدا الوجه والكفين عند الشافعي رحمة الله عليه ومن وافقه، لأن قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها محل خلاف، محل خلاف، ما هو الذي ظهر منها أو يظهر منها؟ الشافعية يقولون بأنه الوجه والكفين، والمذهب على أنه الزينة الظاهرة فقط، لأن الزينة زينتان، زينة ظاهرة وزينة باطنة. أما الزينة الظاهرة فهي في الثياب وما في معنى الثياب كالعباءة أو الشيء الذي تضعه على رأسه، وقيل الخاتم. وأما الزينة الباطنة فهي المتصلة بالبدن كالكحل في العين وكالعقد في الرقبة وكالمكياج الآن الذي يستعمله النساء في الوجه والبدن، قالوا هذه زينة، هذه زينة باطنة. الزينة الباطنة هذه لا يطلع عليها إلا المحارم أو الزوج، أو الزوج أو المحارم. أما الأجانب فلا يطلعون إلا على الزينة الظاهرة، إلا ما ظهر منها. المذهب على أنه إيش الزينة إلا ما ظهر منها؟ ها، الثياب الظاهرة، الزينة الظاهرة، الثياب وما في معناه. والشافعي رحمة الله عليه ومن وافقه قال بأنه الوجه والكفين، قالوا بأنه الوجه والكفين يجوز أن ينظر إليه. وهذه مسألة خلافية معلومة، ولا يمكن الجزم بصحة أحد القولين، وذلك لتقابل الأدلة. ومن زعم بأن هذا قول الجمهور هنا أو هذا قول الجمهور هنا فقد أخطأ، لأن المسألة الخلاف فيها قوي، والمأثور عن السلف أيضا في تفسير هذه الآية متقابل، تقابل. نعم.
الثاني نظر لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة، لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، الآية والقبيحة في معناها.
نعم. الثاني نظره لمن لا تشتهى، والمرأة التي لا تشتهى ذكر صنفين، الصنف الأول القواعد، الصنف الثاني المرأة القبيحة. أما القواعد فقد ورد فيها نص قول الله جل وعلا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، القواعد من النساء، هذه القواعد من النساء رخص الله جل وعلا لها بأن تضع ثيابها. وما معنى وضع الثياب هنا؟ ها؟ أن تكشف وجهها، لا أن تتعرى، لأن أن تضع ثيابها لا يمكن أن يقال بأن تضع ثيابها تتعرى على الدوام، مقصود أن تكشف وجهها. والقواعد من النساء المرأة التي لا يرجى منها نكاح، يعني لا يرجى نكاح، مرأة كبيرة، المرأة الكبيرة. وأما القبيحة فتقاس على المرأة الكبيرة، والذي يظهر لي والله أعلم أن القياس هنا غير صحيح، فالمرأة القبيحة تشتهى كما تشتهى غيرها، كما تشتهى غيره. فقد يوجد في المرأة القبيحة من الأمور ما يدفع إلى الاقتران بها وإلى تحريك الشهوة ولتحرك الشهوة تجاهه. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه لو حبست مع امرأة دميمة قبيحة ما أمنت على نفسي، ما أمنت على نفسي. فينبغي أن يقال هنا، أن يقتصر هنا على القواعد، أما المرأة القبيحة فالحكم فيها كالحكم مع الجميلة، الحكم مع الجميل، فيجوز أن ينظر إليها، إلى المرأة، إلى القواعد من النساء. لكن هل يجوز أن يصافحها؟ القواعد من النساء يجوز أن يصافحها، يقبلها، يأخذ بيدها؟ ها؟ ليش أبو عبد الله؟ جزاك الله خير. طيب، ها؟ أحد عنده شيء؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ إذا جوز الشارع النظر إليها يجوز مصافحته. إيه. طيب بس أباح الله عز وجل النظر إليه. ما خال هذا في الشابات، لكن مرأة كبيرة في السن، كبيرة من جماعتكم ولا أقاربكم ولا شيء. شو الآية والقواعد من النساء؟
هذا في النظر.
اي وين اللمس؟
اللمس ما جاء
بجوازه. اي
جاء الدليل الخاص بجواز النظر الى القواعد.
ايوه
اقتصر على الدليل الخاص.
طيب وين 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 اللمس؟
اللمس حديث اخرى مثل ما ذكرت.
اي قصدك الحديث الثاني مش الايه.
حديث الايه عام.
طيب شيء ها. طيب ها بعد صحيح، بس قالوا خاص في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا بس مباحثة فقط. ها
ذكر الحافظ رحمه الله عليه أن المنع وقال بعد ذلك قال في كل حساب من أي لا.
على العموم بالنسبة للقواعد من النساء هي المرأة الكبيرة التي لا تشتهى وبلغ منها السن مبلغ، حتى سميت قاعد مع أن هذا خرج مخرج الغالب، وإلا هي ممكن تذهب وتأتي، ولكنها قعدت، قيل قعدت عن النكاح وقيل قعدت في بيتها، فذكروا بأن هنا يقتصر على ماذا؟ يقتصر على النظر، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، لأن الآيات جاءت في إيش؟ في مسألة النظر. لكن رخص بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم قالوا يجوز تقبيل رأسها، ورخص بعض أهل التحقيق في المذهب قالوا لو أخذ بيدها فصافحها فلا بأس، ذكروا هذا، قالوا لأنها لا تشتهى أصلا، ومصافحتها والسلام عليها يعني في حكم مصافحة المرأة التي تحرم على الرجل، قالوا مما لا بأس به، وذكروا نصوص عن السلف أنهم فعلوا هذا. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم الاقتصار على النص، أنه لا يتجاوز، لا يتجاوز، لكن يجوز للإنسان أن ينظر إليها، ويجوز للإنسان أن يخلو بها أيضا، يجوز للإنسان أن يجلس معها مثلا يحادثها في أمور شرعية، هذا مما لا بأس به كما نص على ذلك أهل العلم. نعم. هذا النوع الثالث من أحكام النظر، نظر الرجل إلى المرأة لغرض الشهادة، بمعنى أنه إذا طلب للشهادة فتكشف المرأة وجهها حتى يعرفها بعينها، قالوا هذا مما هو جائز، يعني من النظر المباح، أو لمعاملتها كأن يكون هناك صفقة تجارة بينه وبينها فيعاملها، وذلك بالنظر إليها حتى يعرفها، فإذا حصل خصومة في البيع والشراء أو حصل إقالة أو حصل شيء من هذا القبيل فيعرف بأن هذه المرأة التي عاملها. وكذلك كفيها عند الحاج، يعني ينظر أيضا يتجاوز النظر من الوجه إلى الكفين، قالوا للحاجة أي لحاجته إلى معرفتها بعينها للمطالبة بحقوق العقد ولتحمل الشهادة وأدائه. وهذا كان فيما مضى في الواقع، هذا كان فيما مضى، لأنه لم يكن سابقا هذه العقود ولا هذه الأمور التي يستعملها الناس الآن من الفواتير ومن التوقيعات والبصمة ومن خلال البطاقات والهوية وغير ذلك. ولذلك ينبغي وهذا يعني من باب سد الذرائع وهو الفقه الصحيح، أن يمنع البائع من النظر إلى المرأة، خاصة وأن يعني غالب الباعة إلا من رحم الله جل وعلا من يتلذذ بالنظر، ليس قصده النظر أجل معاملة يعرفها بعينه، وإنما قصده التلذذ. فما دام أن هناك وسائل تقوم مقام النظر فينبغي اعتبارها. الآن عندنا البصمة، عندنا الفواتير، وعندنا التوقيع، وعندنا العقود والصكوك، وعندنا البطاقة والهوية الوطنية وغيرها، تقوم مقام كشف الوجه، كشف المرأة وجهها، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. مستماتة موتها الله يديك.
وكذا أمة المستاء لما روى أبو حفص بإسناده أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها، ذكره في الفروع.
نعم، هنا ما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة، إذا أراد رجل أن يخطب امرأة فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهم. قد تضافرت الأحاديث في هذا الباب واجتمعت على مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة بقصد تبييت النية للخطبة، أما إذا قصد غير ذلك فالله تعالى يعلم المفسد من المصلح. فإذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة فلينظر إليها، وقد جاء في حديث جابر وحديث عبد الرحمن بن عوف وأحاديث كثيرة الأمر بالنظر، حمل العلماء الأمر هذا على الاستحباب، حملوه على الاستحباب، والظاهرية على الوجوب، الظاهرية على الوجوب. فيستحب للإنسان إذا أراد أن يتقدم إلى امرأة ليخطبها أن ينظر إليها. طيب ما هو حدود النظر؟ المذهب قالوا بأنه ينظر إلى الوجه وإلى الرقبة وإلى اليد وإلى القدم، وأيضا جاء في رواية أخرى النظر إلى الشعر، النظر إلى الشعر لأن الشعر مقصود. هذا هو المذهب. والشافعية قالوا ينظر إلى وجهها وكفيه، ينظر إلى وجهها وكفيه. والمالكية مثل الحنابلة ما عدا الساق، المالكية قالوا ينظر إلى الوجه وإلى الشعر وإلى الرقبة وإلى الذراعين، لكن منع النظر إلى الساق، إلى الساق. بالنسبة للظاهرية، الظاهرية توسع كثيرا، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في غير المذهب، يعني ليست هي المذهب. قالوا بأنه يجوز أن ينظر إلى بدنها كله ما عدا العورة المغلظة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالنظر، قال انظر إليها، ولم يحدد عضوا دون عضو إلا العورة المغلظة لأنها ممنوعة بالنصوص الأخرى. وداود رحمة الله عليه وهو ظاهر إمام المذهب قال بأنه يجوز أن ينظر إليها عريانه، بمعنى أن يتخبأ لها فينظر إليه، وهذه مبالغة مجاوزة مجازفة، ما يمكن أن يسلكها إنسان يريد الاقتران بامرأة والشريعة تمنع ذلك. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم صحة قول الحنابلة وهو الأصوب والأقرب، أنه ينظر إلى وجهها لأنه مجمع المحاسن، وكفيها لأنه محل الخصوبة، خصوبة بدن المرأة، والشعر مقصود أيضا، والساق مقصودة، والذراعين، فهذا مما لا بأس به، مما لا بأس به. ومحل النظر هل هو قبل الخطبة أو بعد الخطبة؟ من العلماء من قال بأنه بعد الخطبة، لأن الأحاديث الواردة حديث جابر قال انظر إليها، قال خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه انظر إليها، قال فكنت أتخبأ لها، فقالوا بأن نظره كان بعد الخطبة. الصواب بأنه قبل الخطبة، لأن القصد من النظر هو التقدم لخطبتها والاقتران بها، فلا يناسب أن ينظر إليها بعد خطبتها، وإنما ينظر قبل الخطبة. ويجوز النظر إليها بكل ما يمكن أن يكون وسيلة شرعية، مثل النظر إليها في بيتها بحضور محارمها كوالدها وأخيها، أو النظر إليها وهي خارجة من بيتها، هذا مما لا بأس به، والنظر إليها وهي غفلة أو وهي عالمة، هذا كله مما هو مشروع. لكن هل تقوم الصور الآن مقام النظر؟ أسألكم أنا، الصور تقوم مقام النظر؟ استأنس بها ما هو بها. ها؟ يعني ينظر وشوف صور ما يصير. ها؟ فوتوشوب يسول لها أي زين. أي طيب، فعلا مثل ما قال أخونا أبو فيصل فيها تدليس، الصور لا تقوم مقام الحقيقة، الصور لا تؤدي الغرض، ولذلك ينبغي منعها. وأيضا فيها من المفاسد، لأن الرجل لو رد مثلا ربما انتقم والعياذ بالله بتوزيع صورة هذه المرأة الغافلة على الناس، خاصة ونحن في وقت الإنترنت ووقت هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية وهذه المواقع، ربما أفسد يعني ويعني دفعه الشيطان إلى أن يفسد. والصورة كما ذكر لا تقوم مقام الحقيقة، فالصورة قد تجمل القبيح وقد تبيض السواد، وقد أيضا يستعمل بها بعض الأمور الفنية الحاصلة الآن. قد حصلت قصص من هذا القبيل، يعني رجل نعرف قصة، رجل أعطي صورة غير صورة المرأة التي أراد الاقتران بها، كانت شقراء يعني المرأة التي أعطيت، ودخل فتفاجأ بزوجته، تفاجأ بأن المرأة هذه غير اللي في الصورة، فحصل ما حصل، حصل يعني الطلاق والنزاع والخصومة ورد المهر وغير ذلك من الأمور. نعم. طبعا هنا قال رحمه الله تعالى فذكر بإباحة النظر، محل إجماع عند أهل العلم أن للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، ينظر إليها سواء كان بعلمها أو بغير علمها، سواء كان بعلمها أو بغير علمها. وعن الأوزاعي قال ينظر إلى مواضع اللحم، الأوزاعي رحمة الله عليه توسع في هذا فقال ينظر إلى مواضع اللحم، ولا يلزم بالضرورة أن ينظر يعني إلى اللحم مباشرة، لكن قد ينظر إلى يعني عجيزتها مثلا، أو ينظر إلى صدرها ولو كان وراءه ثياب، وذلك لأن هذه مقصودة للزوج. وذكروا أيضا قال ابن عبد البر كان يقال لو قيل للشحم أين تذهب قال لأقوم العوج، وكان يمتدحون المرأة المليئة، يعني المرأة المليئة، لأن يعني هذا يحمل على أنه مدح للمرأة التي تكتنز الشحم لأنه يقوم الإعوجاج. وقيل بأن مثل هذا هو ليس على سبيل المدح وإنما على سبيل الذم، قالوا لأن المرأة إذا كانت سمينة أخفت عيوب بدنها بهذا الشحم، فهذا يحتمل هنا وهنا. المقصود إذا رجل على حسب يعني رغبة الزوج لمن يريد المرأة السمينة أو غير السمينة. وابن عمر رضي الله عنه كان قال وكذا أمة مستامة، مستامة يعني معروضة للبيع، معروضة للبيع، فالأمة إذا أراد الرجل أن يشتريها له أن ينظر إلى مواطن اللحم. قد كان ابن عمر رضي الله عنه يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب حتى يشتري شيئا له قيمة، لأن هذا مال سيشتريه، فإذا لم يكن على دراية ولا على علم فربما خسر فيها، ربما اشترى أمة مريضة أو ضعيفة أو هزيلة، والشراء يكون للخدمة ويكون أيضا للاستبضاع مثلا أو للنكاح لأنها ملك يمين. ويكشف عن ساقها، يعني له أن يكشف عن ساقها، وهذا مذهب الحنابل، استدلوا بفعل علي رضي الله عنه لما زوج عمر، عفوا لفعل عمر لما تزوج بابنة علي أم كلثوم، على من يصحح إسناد هذا الأثر، قال فنظر عمر فكشف عن ساقها، كشف عن ساق أم كلثوم وكانت صغيرة، فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك تقول له، فنظر عمر إلى ساقها رضي الله عنه، فجوز هذا الحنابلة استدلين بهذا الأثر وبغيره. نعم.
فإنه عمرو.
نعم، نظره إلى ذوات محارمه، كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بمصاهرة، فهذه مما يعني نظره يكون إلى ما يظهر غالبا من المرأة كشعرها مثلا ورقبتها وذراعيها وساقيها أو قدميها، هذا مما هو مما لا بأس به. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن نساء الصحابة كان لباسهن من جهة الأكمام فوق الرسغ، ومن جهة الأسفل على الكعبين أو فوق الكعبين، فكان هذا لباسه، هذا لباسه، ولذلك كان معروفا عندهم هذا اللباس في بيوتهن. فبالنسبة للآباء والأبناء والإخوان وباقي المحرمين على المرأة ينظرون إلى ما يظهر منها غالبا مما اعتاده الناس. وأما النظر إلى العورة المغلظة فهذا مما لا يجوز. وكذلك النظر إلى الثديين عند رضاع المرأة لطفلها هذا مما لا يجوز للرجل، وإن أباحه بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر بأنه لا يجوز، لأن النظر إلى ثدي المرأة مما يثير الشهوة، والشريعة تمنع وتقطع كل ما يؤدي إلى إثارة الشهوة فيمنع. لذلك تساهل كثير من الناس في هذا مع المحارم حتى حصل يعني حتى وقعت الواقعة ونزلت البلية بالناس، فانتشر زنا المحارم بسبب التساهل بإظهار العورات المغلظة أو المخففة ما بين السرة والركبة، هذا مما لا ينبغي. والنظر إلى مواطن الإثارة في المرأة حتى لو كانت يعني من المحارم لا يجوز ولا ينبغي، وإذا فسد الزمان ينبغي الاحتياط أكثر وأكثر. ولا شك أن زماننا هذا زمان لا يخفى على أحد انتشار هذه البلايا والرزايا والفتن التي حقيقة تفجر كوامن الشهوة في النفس والغريزة، وأيضا إذاعة ونشر زنا المحارم، هذا أثر في الناس وأثر في عقول، فيتنبه لهذا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.